الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
آمين.
اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء. وبعد أن فرغنا في لقاءات مضت من شرح كتاب النكاح من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، ووصلنا إلى كتاب الطلاق، أود أن أرجئ الكلام عن كتاب الطلاق لنقف أمام سلسلة بعنوان إصلاح المجتمع. سنقف أمام ما يقرب من 100 حديث خرجها الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في باب إصلاح المجتمعات، وما أحوجنا جميعا في واقعنا المعاصر أن نقف أمام تلك الأحاديث الطيبات من أجل إصلاح المجتمعات. وفي هذه الليلة نقف أمام الحديث الأول في هذه السلسلة الطيبة المباركة المعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. الحديث الأول عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث رواه البخاري ومسلم. قال العلماء: هذا الحديث يقوم عليه ربع الإسلام، فعلماء السلف يرون أن الإسلام يقوم على 4 أحاديث. الحديث الأول هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث الثاني هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين إلى آخر. الحديث الثالث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي. الحديث الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، أو كما أخبر النبي الأمين. إذن هذا الحديث الذي بين أيدينا يمثل ربع الدين، ربع الإسلام، إنه حديث النية. اهتم العلماء بهذا الحديث اهتماما كبيرا، لدرجة أنه ما من كاتب أو مؤلف من علماء السلف إلا وصدر كتبه بهذا الحديث الطيب. وهذا الحديث له قصة. قصته: جاء رجل إلى المدينة المنورة بعد هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يظهر الخير والرغبة فيما أعده الله تعالى للمهاجرين الذين تركوا الديار والأولاد والأموال من أجل الإسلام، تركوا مكة مهاجرين إلى الله ورسوله. جاء هذا الرجل إلى المدينة بعد الهجرة وعنده الرغبة في أن يحصل الخير الذي أعده الله تعالى للفقراء المهاجرين، ويبطن في نفسه التزوج بامرأة. هذه المرأة يقال لها أم قيس، كان راغبا فيها يريد الزواج منها، فاشترطت عليه إن كان راغبا فيها أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فكانت الهجرة من أجل الزواج من هذه المرأة ولم تكن من أجل الله ورسوله. فلما قدم المدينة يريد أن ينال الخير الذي أعده الله للفقراء المهاجرين، وكانت هذه قصته، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وفي حقه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وكان هذا الرجل يسمى مهاجر أم قيس، مهاجر أم قيس. هذا الحديث إخوتاه يبين لنا شرطا هاما من شروط قبول العمل عند الله عز وجل. فالعمل لكي يكون مقبولا عند الله تعالى لابد أن يتوافر فيه عدة شروط. الشرط الأول الإسلام، فلا يقبل عمل من غير المسلم، فشرط قبول العمل الإسلام. بعد الإسلام يوجد شرطان أساسيان لا يقبل العمل بدونهما. كثيرون هؤلاء الذين يعملون أعمالا كالجبال ويعتقدون أن هذه الأعمال من أسباب النجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. المفاجأة أنهم يوم القيامة يجدون أن تلك الأعمال من أسباب الشقاء والعذاب والعياذ بالله رب العالمين، مصداقا لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأن أعمالهم لم يتوافر فيها شروط قبول العمل. أنا عندي كم شرط بعد الإسلام؟ شرطان. الأول منهما الإخلاص لله رب العالمين، الثاني منهما متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. احفظوا هذا جيدا، حتى يقبل العمل لابد أن يتوافر فيه بعد الإسلام شرطان: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة. الله تعالى يقول في كتابه الكريم في خواتيم سورة الكهف، يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله عند تفسير هذه الآية، يقول: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: يا فضيل، ما معنى صحيح وما معنى صواب؟ قال: صحيح أي خالص لوجه الله الكريم، صواب أي على السنة. على السنة، يبقى كم شرط؟ شرطان: إخلاص ومتابعة، إخلاص ومتابعة. ولذا يقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الله أكبر. قال العلماء: فلا يرفع من الأعمال إلا ما كان صالحا. ولذلك وضعوا لنا ضابطا، قالوا: إن قمت بعمل وبقي العمل عندك فترة من الزمن فاعلم أنه لم يرفع بعد. يعني إيه؟ تيجي أنت عملت طاعة، المفترض الطاعة عملتها من أجل مين؟ الله. تبدأ تحدث بيها. يعني أضرب مثال: جيت مثلا فرشت المسجد ده بالموكيت، هذا عمل صالح المفترض أن يرفع. بتبدأ أنت تقول إيه بقى؟ كل ما حد تقابله: أنا جبت موكيت للمسجد في أي مناسبة، الموكيت ده أنا اللي جايبه. العمل لسه ما ترفعش. ليه؟ إنه لسه عند صاحبه، ده مش خالص لله. بتبدأ ترائي وتظهر عملك. بتيجي في رمضان مثلا، يعني ورمضان على الأبواب، هتجيب ذبيحة لأهل المسجد وتطعم المسلمين، تقعد تقول: أنا جبت خروف وعملت وليمة وأنا عملت كذا. الله أكبر، العمل لسه عندك ما ترفعش. واضح؟ إيه كمان؟ ده أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا، وتعدد أعمالك الطيبة. سبحان الله، لماذا تعدد أعمالك للناس؟ إن كانت النية ترغيب الناس على فعل الخير فهي نية محمودة، فلا حرج. ربما أنت تريد أن تحمل غيرك على أن يصنع المعروف، فتجي في وسط جماعة كده شايف أنهم مسكين قوي وحارسين قوي، تقول لهم: يا جماعة عايزين نشتغل مع ربنا شوية. المسجد ده محتاج لكذا وكذا، أنا مبارح دفعت كذا. نيتك إيه وأنت بتقول؟ إن أنت تشجعهم وترغبهم على العمل الصالح. إذا كانت هذه نيتك فهي نية محمودة صالحة. أما إن كانت النية أن تظهر عملك فهي نية فاسدة، نية فاسدة، وما زال العمل عندك فلم يرفع بعد الله، لأن القرآن يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعمل الصالح لابد أن يتوفر فيه الإخلاص، يعني بتعمله من أجل من؟ الله. ما دمت عملت من أجل الله، لماذا تحدث به الناس؟ ولماذا تبقيه عندك؟ أنت فعلت من أجل من؟ الله. إذن عليك أن تنتظر الثواب من عند من؟ من عند الله. ولذلك في معركة القادسية وبعد أن انتهت المعركة بنصر المسلمين، جاء جندي فقير من جند الإسلام يحمل صندوقا، هذا الصندوق به أحجار كريمة مجوهرات، وجاء به إلى قائد المسلمين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال يا سعد وجدت هذا الصندوق في ساحة القتال. فأراد سعد أن يختبر الرجل، قال يا رجل هل سولت لك نفسك أن تأخذ منه شيئا؟ قال يا سعد والله لولا مخافتي من الله لما جئتك به، لما جئتك به. فقال له سعد بعد أن أعجب بخلقه، ما اسمك يا رجل؟ قال وماذا تريد من اسمي يا قائد المسلمين؟ هل تريد أن تشكرني؟ فوالله لا أريد شكرا منك، إنما أريد الثواب من عند الله رب العالمين. أنا جاي لله مش منتظر منك كلمة شكر. فأعجب سعد بخلقه فأراد أن يتعرف عليه، فأرسل على مدرجته رجلا ليعرف اسمه، وظل الرجل يتبعه حتى دخل خيمته وسأل عنه، فإذا هو عامر ابن قيس صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامر ابن قيس ضرب لنا مثلا في الإخلاص وفي الأمانة، وعلمنا أن نبتغي الثواب من عند من؟ من عند الله. الإخلاص، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الإخلاص ما معناه؟ الإخلاص معناه أن تبتغي بعملك وجه ربك الكريم، تخلص عملك من كل شائبة، تخلص عملك من كل شائبة، وأن تجعل العمل خالصا لله. لماذا جلسنا؟ جلسنا لله، ما جلسنا سمعة ولا رياء ولا شهرة أبدا، ولكن النية أن هذه الجلسة لمن؟ لله، لعله أن يرضى عنا بها، اللهم آمين، ويغفر لنا بها ويكتبنا في الصالحين، اللهم آمين. يبقى الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه ربك عز وجل. يقول النبي الأمين من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، أو كما أخبر النبي من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، أو كما أخبر النبي الإخلاص. ولذلك تسمى هذه الكلمة كلمة الإخلاص، لي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا معبود يستحق العبادة إلا الله، هذه الإخلاص. تبتغي بقولك بعملك وجه ربك عز وجل، واعلم أن الإخلاص في العمل من أسباب تفريج الكروب في الدنيا قبل الآخرة. فمن كان مكروبا فعليه بالإخلاص، لما تلاقي العملية كده ضيقت ادعو ربك بعمل صالح انت عملته واسأل ربك به، تجد القرب فرجه الله عنك، والضيق وسعه الله تعالى. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أزكى التسليم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. الله أكبر. شوف المشهد ده يا جماعة، يحكي لنا النبي قصة أناس من الأمم السابقة. ثلاثة نفر انطلقوا لحاجة لهم، دخل عليهم الليل فأرادوا المبيت في مكان حتى الصباح، فوجدوا غارا والغار فجوة في الجبل، فدخلوا في صحراء شاسعة ممتدة، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، في ظلام الليل في جوف جبل، وسد عليهم الغار وانقطعت بهم الأسباب، ولم يبق لهم إلا رب الأسباب عز وجل. قرب غريبه ضيق، فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. الله أكبر. اللي عايز ينجو بقى يفتش في الأعمال اللي عملها عن عمل صالح يدعو الله به، عمل واحد. وإحنا برضه يا جماعة عايزين نفتش في أعمالنا كده، شايفين أنتوا القلوب المحاطة بالمسلمين في بلدان الإسلام وفي كل مكان، دعوة بعمل صالح، القروب اللي الإسلام عايشها الآن محتاجة لإيه؟ أعمال صالحة ندعو به. فقام الأول يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. يا الله، شوف البر يا جماعة، بر الوالدين، الأب والأم هما سبب وجود الابن في الحياة. ولذا قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. بعد أن أمر بتوحيده وعبادته أمر بالبر المين للوالدين، لبيان المنزلة العظيمة للوالدين. هذا الرجل كان له أب وأم تقدمت بهما السن، وخلي بالك اللي عنده أب تقدمت به السن عنده باب إلى جنة الرحمن إن أحسن إليه وكان به بر، اللي عنده أم تقدمت بها السن عنده باب إلى جنة الرحمن إن أحسن إليها وكان بها بارا. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران. لأن عند كبر السن الأب يكون أشد حاجة للابن، كذلك الأم. كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم على أبي وأمي في الطعام أو الشراب لا زوجة ولا ابن ولا خادم. يعني يبدأ بمن أولا؟ بالأم والأب. يجيب الطعام يبدأ بمين؟ بالأم والأب. ده كان أحد السلف يقول أنا لا أحب أن آكل مع أمي على مائدة واحدة. فتعجب الناس وسألوا لماذا؟ قال خشية أن تقع عينها على لقمة في يدي فأكلها فأكون لها عاقا. يا الله، يعني خايف يقعد مع الطبلية يكون هو بيأكل اللقمة، هي بصت للقمة نفسها فيه وهو ما خدش باله كل، فبيعد ده عقوق. يا الله، ما احنا بنقول ايه؟ ربنا يسلم، صدقت، ربنا يسلم. كنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى نام. في يوم جاء من العمل متأخرا وجد أبويه نائمين، يقول فحلبت غبوقهما. الغبوق يعني إناء اللبن، الملش، ملش باللغة بتاعتكم الحليب. نعم يا فحلبت غبوقهما ووقفت عند رأسيهما. يا الله على البر. وضعت الإناء على يدي والأطفال عند قدمي يتضاغون من الجوع، أولاده عايزين يشربوا، جعانين بيشدوا في الثياب من ألم الجوع. قال حتى ظهر عمود الفجر فاستيقظ فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي الأمين فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. محد يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. شوف يا جماعة، سنن الكون تتغير أمام الإخلاص. الصخرة تتحرك بقدرة من؟ الله، بسبب الإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، اللهم آمين. وقام الثاني يقول اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء. يا شباب، يعني كان بيحبها حب ايه؟ شديد، زي اللي يقول لك انا ما اقدرش اعيش من غيرك، اكتب لك على ورق الليمون يا اغلى من نور العيون. يا كذاب، هي برضو اغلى من نور العيون؟ يا كذاب، ده أنا من غيرك ولا حاجة. سبحان الله، إيه اللي حصل لكم؟ إيه اللي جرالكم يا شباب؟ سبحان الله. فهذا الرجل يقول كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها يوما فأبت، أي أراد أن يرتكب معها الفاحشة، رفضت، كانت تقية ورعة. يقول فتركتها حتى ألمت بها سنة من السنين. الأيام دول، يوم وأيام، اشتد بها الفقر واضطرت للسؤال يقول فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. الحاجة، الاضطرار، الإكراه. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اوعى الفاحشة. يقول فتركتها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقام الثالث يقول اللهم كان لي أجراء يعملون. رجل بقى عنده عمل وعنده عمال بيشتغل، ايه القصة بقى؟ يقول فأعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف. يعني عنده عمال بعد أن فرغوا من العمل أعطى كل أجير أجره، واحد مشي من غير ما ياخد الأجر، نسي، انشغل، استعجل. طبعا لو احنا بركة يا جامع اللي جات منه ولا نسأل. الحقوق يا جماعة، حقوق العباد يا جماعة، اللي عنده عمل وعنده عمال يتق الله في العمال، اتق الله، اتق الله في الأجور. اوعى تظلم، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اوعى، اوعى الظلم. يقول إلا رجل ترك ماله وانصرف فثمرت له ماله. الله أكبر، كان يكفي أن يدخر له المال شلهوله، لا لا لا، ولكنه يريد له الخير. يقول فثمرت له ماله، يعني تجرت له بالمال. هو الرجل تاجر كبير، فخد الأجر بتاع الرجل حطه في إيه؟ في التجارة، اشتغل. فثمرت له ماله فعاد بعد حين، يعني بعد زمن، وقال عبد الله أدي إلي حقي. أنت فاكرني أنا اشتغلت عندك يوم كذا ونسيت أخذ الأجر، أدي إلي حقي. فقلت كل ما ترى من الإبل والغنم هو لك. فنظر فوجد واديا من الإبل والغنم. قال عبد الله لا تسخر بي، تتري علي، أنا عارف أجري 10 درهم. قلت والله هو لك. فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما أخبر النبي الأمين. شوف الإخلاص من أسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. على النقيض الرياء من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. الرياء معناه أن تعمل العمل من أجل الناس، من أجل الناس، وأن ترجو الثواب من الناس، عايز الناس تمدحك وتشكرك وتتكلم عنك وتطبل لك. أشرب مية بقى. يوم سيدنا النبي يقول يا جماعة إياكم والشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء في العمل. ويقص علينا نبينا قصة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة. منهم شهيد وعالم وصاحب مال منفق. يا شهيد تصعر به النار، عالم تصعر به النار، منفق كريم جواد تصعر به النار. يقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. تعال نعرف السبب. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار، وفي رواية إن أول ثلاثة تصعر بهم جهنم. تصعر، خلي بالك من كلمة تصعر. تصعر معروف يا جماعة أن عندما نشعل النار من أجل الشيء بنبدأ بالحطب الرديء العفش، وبعد كده نحط الحطب أنه الحلو الكويس الجيد. يعني اللي بنصعر به النار العفش الرديء. فلما النبي يقول لك تصعر بهم جهنم، يعني الأصناف دي من أردأ الناس. خلي بالك بقى، إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار رجل استشهد. يا الله، لماذا يا رسول الله؟ قال أتي به يوم القيامة فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ في ساحة العرض يؤتى بهذا الشهيد فيذكره الله تعالى بنعمه عليه، أعطيناك سمعا وبصرا ومالا وولدا وصحة وعافية، ماذا عملت فيها؟ يقول يا رب لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك يا رب العالمين. يقال له كذبت، إنما قتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم والعياذ بالله. كان بيقاتل ليه؟ من أجل الناس، فتوة، شجاع جريء. فعمله لم يكن خالصا لمن؟ لله. بيقاتل من أجل الشهرة والثناء. فأمر به فسحب على وجهه، أي مشى على وجهه. كيف؟ إن الذي أمشاه على قدمين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه في الآخرة. توحد الله، لا إله إلا الله. فسحب على وجهه فألقي في جهنم. وعالم قارئ للقرآن. الله أكبر، يا رب سلم سلم. الكلام ليك يا شيخ سيد. أتي به في ساحة العرض فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ قال يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته، زي ما أنا قاعد معاكم كده اتعلمت وديني بعلم، تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. أنا بصلي بكم إيه؟ إمام ولا إيه؟ عشان نخلي بالنا، قضية ليست هينة. يقال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ده يتعلم الناس عشان يوريك عالم ان شاء الله على العلم، بيخر علم. جاي عشان تعجب الناس وتبسط الناس، ولم تأتي من اجل رب الناس. وقرأت عشان يقال قارئ، يقول لك ده بيبهدلنا في رمضان، والناس تصوت وتصرخ ورا منه، وعم الشيخ يتدلع ويعيد الآية 10 مرات. يا عم الشيخ اتق الله، اتعلم الإخلاص، عدي الآية. إنما إزاي يقعد يشنهف وها والناس راه ويصوتوا ويصرخوا؟ يا سلام، يقول لك الشيخ بهدلنا، وعشان الشريط يتعدى ويقعد في دعاء رمضان ده 1.5 ساعة لغاية ما يطفش الناس. ما لازم الشريط يتعدى، لأن الشريط بيعمل له. وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، قالوا الحج الشريف، قال الحج العمري، قال الحج علي، قال والوضع مادة، قال والحج جلول، قال وحسام وحج سعيد وعم محمد وعم عميري والحج عبد الهادي والحج حمدان والحج محمد والحج فيصل والحج أحمد والحج كله، والواد اللي اسمه سامي ده والحج علي ونور الدين، قالوا عليك يا شيخ سيد كتير. أشرب مية بقى، طيب أشرب بقى. من يا رب نسألك السلام، وأن تجعل أعمالنا خالصة لك يا رب. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. شوف خطورة الكلمة بقى، خطورة الكلمة. العلم لابد أن يكون خالصا لمن؟ لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل في جهنم فتنضلق أقتابه، تخرج أحشاؤه من بطنه، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الراحة، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون عبد الله ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ مش أنت اللي كنت بتعلمنا الخير وتنهانا عن الشر؟ يتعجبون لحاله، يقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الله أكبر، أقول لكم صلوا واعبدوا ربنا وأنا عمال عصا وحربه، أقول لكم ما تعصوش ربنا أنهاكم عن المنكر وأنا عمال تنضلق الأقتاب. أسأل الله السلام. قل أمين. أمين. وصاحب مال منفق جواد، الصنف الثالث بقى، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفه، قال عبدي ماذا عملت فيها؟ يعني وسعنا عليك من أصناف المال، كان عندك اليورو وعندك التجارة وعندك وعندك وعندك، ماذا عملت؟ يقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. كنت بتبرع في المسجد وبكفل الأيتام وبدي الفقراء والمحتاجين وابن السبيل وبساعد أقاربي وبعمل وبسوي. يقال كذبت بل أنفقت، ليقال جواد كريم. كنت عايز ناس يقولوا كده. يجي مثلا في بلادنا يقول لك الحج هيذبح على العيد، الحج فلان، الحج يذبح بقى على العيد، الحج وقاعد بقى بيذبح يقول للجزاري ايوه هات الموزه دي كده، حاضر يا حاج، ايوه والريش دي هاتها لي هنا، والانتر كوت دي الناحيه دي، والكبده مش نفطر بيها، ودي هات الفخده دي كده. ايه اللي فضل من البهيمه يا حاج؟ العظم والشغط. خلي الفقير ياكل. ياكل يا حاج؟ امال القطايب دي رايحه فين؟ دي رايحه الثلاجات. رايحه لاخت واخوه وعم وعم اللي هم مش محتاجين، اللي هم اغنياء واثرياء، وكمان هم بيذبحوا وبيخزن في الثلاجات، ويقعد بقى الحاج عند المصنع كده، ايه ده يا ابني افتح الباب للفقراء يا ابني، ويقدم الحاج بقى اللحمه، بيوزع. ربنا يكرمك يا حاج، ده الفقراء بقى، يا حاج ربنا يبارك لك، سبحان الله. طب يا حاج مدام ربنا موسع يا حاج، ما تخلي واحدة للفقير واذبح انت واحدة لبيتك يا حاج، وبلاش انت اللي توزع يا حاج في ظلام الليل كده يا حاج، تروح للفقير في بيته تخبط عليه مش هو اللي يجيلك. انت بتتلذذ يا حاج انه بيمدلك ايده، الله يكرمك يا حاج، وانا ما خدتش يا حاج، وانا ما خدتش، وامي ما خدتش يا حاج، والحاج مبسوط قوي بكده. اه ما تركت من سبيل تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها، يقال له كذبت، انما انفقت ليقال جواد كريم. وقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه فالقي في جهنم والعياذ بالله. رياء الاخلاص شرط من شروط قبول العمل. النية يا جماعة، إنما الأعمال بالنيات. أنا عايزك وانت خارج من بيتك تجمع نوايا الخير فتؤجر بغير عمل، كيف ذلك؟ يعني أنا عايزك وانت جاي من البيت كده كل يوم وانت جاي المسجد تنوي نية كده، أنا مثلا رايح المسجد لصلاة المغرب، صح؟ طيب لا ده أنا أصلي المغرب، إن كان في درس علم هجلس، إذا كان في مريض هروح أزوره، إذا كان حد غايب من المسجد هسأل عنه، ماشي؟ إذا كان في مساعدة هساعد. اجمع نوايا الخير، لقيت جنازة أصلي عليها وأشيعها، اجمع نوايا الخير. جيت أنت من بيتك جامع النوايا دي كلها، جيت المسجد صليت المغرب، الشيخ سيد النهاردة منزلش للدرس، مريض عنده ظروف، يبقى أنت خدت أجر إيه؟ درس علم حضرته. ده أنا ما حضرتش، ما أنت ناوي، أنت جاي عشان إيه؟ الدرس، فخدت الأجر من غير عمل. ده أنا جاي وناوي أزور مريض، لو وجدت فيه مريض، ما فيش الحمد لله مريض النهاردة، خدت أجر زيارة إيه؟ مريض، ما عملتش لكن خدت. بصيت في المسجد كده، الله فين فيصل؟ ده ما جاش النهاردة. فيصل ايه اخبار الحاج محمد؟ لا كويس الحمد لله، سوى النهاردة في الشغل. خدت اجر سؤال عن اخيك. اجمع نوايا الخير، اجمع نوايا الخير. ده المعلم لما قعد يعلم التلميذ، وقلت لكم هذا الموقف من قبل، وبعدين هو بيعلمه الباب خبط، التلميذ قايم يفتح الباب، فالمعلم بيسأله يا بني ما نيتك في فتح الباب؟ التلميذ تعجب وقال يا معلمي وهل لفتح الباب نية؟ يعني وفتح الباب محتاج نية؟ فقال المعلم يا بني اجلس كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد، انت ما تعلمتش لسه. يا بني إما أن يكون الطارق للباب ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون قريبا عما أو خالا فأنت تفتح بنية صلة الأرحام، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية نصرته، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رضيه عن الظلم، وإما أن يكون محتاجا فأنت تفتح بنية إعانة المحتاج، وإما أن يكون مكروبا فأنت تفتح بنية إعانة المكروب. وعدد له في فتح الباب 70 نية. كم مرة فتحنا الأبواب؟ وكم مرة جمعنا نوايا الخير دي كلها؟ إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإخلاص إذن من شروط قبول العمل، الإخلاص لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي في أقوالنا وفي أعمالنا وفي معاملاتنا في البيع والشراء في الأخذ والعطاء أن نخلص لله رب العالمين. يا جماعة نريد من المسلمين أن يتلاقوا بالقلوب قبل أن يتلاقوا بالوجوه. القلوب يا جماعة قضية قلوب. إزاي تقابلني بالقلب؟ تتبسم لي بالقلب قبل أن تتبسم بالوجه. هذه قضيتنا منهج الإسلام. الإسلام يصلح المجتمعات، لذا قال نبينا إنما الأعمال بالنيات. فلو طبقنا هذا الحديث لانصلحت مجتمعاتنا والله بهذا الحديث. لو طبقناه وأخلصنا في الأقوال وفي الأعمال لوجدنا أن حبنا لا يكون إلا لله وبالله، وبغضنا لا يكون إلا لله وبالله. لوجدنا أن حياتنا كلها لا تكون إلا لله، وأن مماتنا لن يكون إلا لله. وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. اللهم أصلح أعمالنا وأصلح أقوالنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجعلنا من المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اجعل هذه الجلسة خالصة لوجهك الكريم، بيض بها وجوهنا يوم تسود وجوه العصاة، واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.